الحمد لله. أما بعد، هذا أول كتاب الحج في متن أبي شجاع، وسنتناول المتن كله أولا في هذا الباب. نتناوله أولا لأن ترتيب المسائل يختلف عن ترتيب المتن. قال: كتاب الحج. وشرائط وجوب الحج 7: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. الزاد والراحلة المقصود بهما ما يستعين به المسافر في سفره. الزاد ما يكون من طعام أو مال أو نحو ذلك، والراحلة هي التي يسافر عليها. وقوله وتخلية الطريق، أي أن يكون الطريق آمنا ليس فيه عدو أو نحوه. وقوله إمكان المسير، أي بحيث لو تحرك في هذا الوقت أدرك الحج، يعني لو أنه حصل الشرط ولكنه رأى أنه لو تحرك فسيصل بعد يوم عرفة، فهذا يخرج للحج ولا لا يخرج؟ لا يخرج، لأنه لن يدرك الحج. قال: وأركان الحج 4: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. هذا واضح. قال: وأركان العمرة 4: الإحرام والطواف والسعي والحلق في أحد القولين، يعني في أحد القولين في المذهب، وهذا هو المعتمد، المعتمد في المذهب. قال: وواجبات الحج غير الأركان 3: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار 3، والحلق. في ملاحظات تأتي في الشرح إن شاء الله. قال: وسنن الحج 7: الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية، وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة، وركعة الطواف، والمبيت بمنى، وطواف الوداع. قوله وهو تقديم الحج على العمرة فيه إشكال، لأن الإفراد ليس فيه عمرة أصلا. الإفراد أن تؤدي الحج وحده أو العمرة وحدها. نعم. وأما طواف القدوم فالمقصود به ما يسمى بطواف الزيارة، لأن الطواف طوافان: طواف في أول قدومك إلى مكة ويسمى بطواف القدوم أو الزيارة، والطواف بعد ذلك الذي هو من صلب الحج ويسمى طواف الركن أو الإفاضة. قال: ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين. قضية المخيط من الأشياء التي أحدثت لبسا عند كثير من الناس، هذا لسان الفقهاء، الفقهاء دائما يقولون المخيط، لكن ما المقصود؟ فهم الكلام على أن كل شيء دخله خيط فإنه يحرم في الحج، وهذا غير صحيح، إنما المقصود اللباس المفصل على قدر العضو، اللباس المفصل على قدر العضو، تمام؟ أو كما يقول بعضهم ثياب الحل، لا يلبس ثياب الحل، يعني الثياب المعروفة التي يلبسها في الحل. قال: فصل. ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل، والوجه والكفين من المرأة، وترجيل الشعر بالدهن، وحلقه، وتقليم الأظفار، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة بشهوة. قوله ترجيل الشعر بالدهن، هذا فيه نظر، المقصود بالدهن هنا إن كان فيه طيب فهذا حرام في الإحرام لا يجوز، إن لم يكن فيه طيب فهذا جائز، لا دليل على المنع منه. قال: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد. لا ينعقد يعني لا يصح ابتداء، لا وجود له، فوجوده كالعدم. قال: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد، يعني إذا فسد حجه فإنه لا يخرج منه، بل يجب عليه أن يمضي فيه وبعد ذلك يقضي كما سنبين إن شاء الله. قال: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. شخص ذهب إلى الحج ففاته الوقوف بعرفة، وهذا هو ركن الحج الأكبر، من فاته الوقوف فقد فاته الحج. طيب ماذا يفعل؟ يتحلل، يعني يخرج من الإحرام بعمرة، يعني يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه بعد ذلك القضاء والهدي، يقضي هذا الحج ويهدي هديا بعد ذلك. قال: ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. فهذا هو الفرق بين الركن وغيره، الركن لابد أن تأتي به، لا يجزئ غير ذلك، وأما الواجب فإنه يجبر بالدم كما سنعرف إن شاء الله. وقد قالها فعلا، قال: ومن ترك واجبا لزمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. قال رحمه الله: فصل. والدماء الواجبة في الإحرام خمسة: أحدها الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب: شاة فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. هذا لو ترك نسكا، والمقصود لو ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه هذا الدم. وهذا الدم عبارة عن شاة يذبحها، أو سبع بقرة أو سبع بدنة، يعني يشترك مع 6 في بقرة أو بدنة. فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. قال: والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه. الترفه يعني الرفاهية، فهناك من محظورات الإحرام ما فيه معنى الرفاهية: حلق الشعر، قص الأظفار، لبس المخيط أو ملابس الحل، ووضع الطيب، هذه كلها أشياء فيها معنى الترفه. فالدم الذي يجب فيها هو على التخيير: شاة أو صوم 3 أيام، أو التصدق بثلاثة آصع على 6 مساكين. آصع جمع صاع، تمام. والأحسن أن نقول فدية الأذى في هذا الموضع، لأن الدم هو خصلة من 3 خصال، فالأحسن أن يقال فدية الأذى. فدية الأذى في هذه المحظورات هي شاء أو صوم 3 أيام، أو التصدق بثلاثة آصع إلى آخر. قال: والثالث الدم الواجب بالإحصار. الإحصار هو المنع من بلوغ البيت، شخص منع من الوصول إلى بيت الله الحرام، فيتحلل يعني يخرج من إحرامه ويهدي شاة، شاء أو سبع بقرة أو سبع بدنة. قال: والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير: فإن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم، أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما، وإن لم يكن له مثل قومه وأخرج بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما. قتل الصيد فيه جزاء على التخيير كما في آية المائدة، تمام. إن كان له مثل، يعني لو أنه صاد شاة، فالشاة لها مثل، فعليه شاة يذبحها في الحرم. طيب الخصلة الثانية أن يقومه هذا الصيد، كم تكون قيمته كذا، فيتصدق بهذه القيمة، أو يصوم عن كل مد يوما، أو عن كل مسكين يوما، هذا أيضا بحسب التقويم، سنشرح هذا إن شاء الله في محل. قال: والخامس الدم الواجب بالوطء، وهو على الترتيب: بدنة أي ناقة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. هذا الترتيب فيه نظر، والراجح سيذكر إن شاء الله. قال: ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء. هذا هو الهدي الذي يسمى بهدي الجبران، يعني إذا ترك واجبا أو فعل محظورا مما فيه فدية الأذى، فهذا الدم لا يكون إلا في الحرم، ويتصدق به كله، لا يأكل منه شيئا. وأما الصوم فإنه يكون في أي مكان أو في أي زمان، لكن عنده 3 أيام في الحج، لابد أن يأتي بها في الحج. قال: ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء. يعني هذا أمر لا يختص بالمحرم، بل حتى من كان محلا لا يجوز له أن يفعل هذه الأشياء، للأحاديث المشتهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن مكة حرم لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها الأحاديث. أولا عندنا تمهيد المسألة الأولى تعريف الحج. الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال على صفة مخصوصة. المسألة الثانية حكم الحج. الحج فرض وركن من أركان الإسلام، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر منهن وحج البيت. وجوب الحج مرة واحدة في العمر، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. المذهب أن الحج يجب على التراخي، على التراخي يعني وقتما تريد. إذا حصلت شرط الوجوب فلا يلزم أن تحج في نفس العام، بل لك أن تحج في العام التالي أو الذي يليه. هذا هو معنى كلمة التراخي. والتراخي ضد الفور. الفور يعني حالا، تمام، بمجرد ما تحقق شروط الوجوب تقوم بالحج حالا، وهذا هو الراجح. الراجح أن الحج يجب على الفور. والدليل الأصل في الأمر، هذه مسألة أصولية، الأصل في الأمر الفورية أم التراخي؟ الصحيح الفورية. الأصل في الأمر الفورية، والحج مأمور به، فالأصل أنه على الفور، ولم يأتي دليل يدل على قضية التراخي. المسألة الثالثة حكم تارك الحج. إن كان هذا التارك جاحدا لوجوب الحج فهو كافر بالإجماع، وإن تركه كسلا أو تهاونا فإنه ليس بكافر على الصحيح، لأن الزكاة والصيام أعظم شأنا من الحج. وقد تقدم أن تارك الزكاة لا يكفر، وأن تارك الصيام لا يكفر، فمن باب أولى تارك الحج. باب شروط وجوب الحج. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. والخامس الاستطاعة بالبدن والمال، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فلا بد أن يكون مستطيعا ببدنه، يعني يستطيع أن يقوم بالمناسك، والمال يعني معه ما يتزود به من المال لقضاء حاجاته حتى يعود إلى بلده. الشرط السادس وهو مختص بالمرأة، وهو المحرم. والمذهب أنه لا يشترط، بل يكفي كل من يحصل بهم الأمن على المرأة ولو امرأة واحدة معها، بل قالوا لها أن تخرج وحدها إذا أمنت على نفسها. والراجح أن المحرم شرط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. قال: أخرج معها، يعني قدم خروجه على الجهاد في سبيل الله. فروع: الأول، إذا توفرت للمرأة شروط وجوب الحج وكان لها زوج، حصلت الزاد والراحلة ووجب عليها الحج، وكان لها زوج، فاستئذانها منه مستحب ليس بواجب. الأصل أنها تخرج ما دامت الشروط متوفرة والمحرم موجودا، تخرج ولو منعها الزوج من ذلك، فليس له أن يمنعها، ولو أنه منعها فإنها تخرج رغما عنه. وأما حج النافلة أو حج التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج، وله أن يمنعها منه، بل له أن يحللها، يعني إذا أحرمت له أن يعيدها مرة أخرى إلى الحل ولا تكمل النسك. ثانيا، يصح حج الصبي، ولكنه يطالب عند بلوغه بحجة الإسلام، ثبتت الأحاديث بذلك. والصبي على نوعين: المميز وغير المميز. المميز يلقنه وليه الإحرام، يعني يقول له قل كذا، قل لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، هكذا. وأعمال الحج التي يقدر عليها يقوم بها بنفسه، والذي يعجز عنه يقوم به الولي عنه، كرمي الجمار، رمي الجمار هذا غالبا لا يستطيعه الصبي فيقوم عنه الولي ويرمي عنه. طيب إن كان الصبي غير مميز فإن الولي يحرم عنه ويقوم عنه بأعمال الحج. ثالثا، العبرة في الاستطاعة البدنية بأن يكون الشخص قادرا على أعمال الحج بنفسه من غير مشقة شديدة، يعني يستطيع أن يقوم بالنسك من غير مشقة شديدة تلحقه. وكذلك الأمر فيما لو كان بعيدا عن البيت الحرام فيعتبر أن يكون قادرا على مشقة السفر، هذا مهم لأنه قد يستطيع أن يقوم بالمناسك لوحده ولكنه لا يستطيع أن يتحمل مشقة السفر، فهذا أيضا ليس عليه الحج. ويعتبر أيضا أمن الطريق بأن لا يكون فيه عدو أو شيء يمنع من بلوغ بيت الحرام، وهذه المسألة تسمى بمسألة الإحصار ويأتي الكلام عليها إن شاء الله. هذه هي الاستطاعة البدنية. الاستطاعة المالية بأن يكون مالكا لما يحتاج إليه من نفقات الحج بحيث يكون ذلك فائضا عن حاجته وعن حاجة من يعول، لابد أن يكون هذا فائضا زائدا عن حاجته وحاجة عياله، فإن لم يكن كذلك فلا حج عليه. رابعا، من عجز عن الحج ببدنه ولكنه مالك لنفقته، يعني هو في بدنه لا يستطيع أن يحج ولكن معه النفقة، معه التكاليف، فهذا يسمى المعضوب. المعضوب بالضاد المعجمة. هذا المعضوب ما حكمه؟ حكمه أنه يلزمه أن ينيب من يحج عنه، يعني هذه الأموال يعطيها لشخص ويقول اذهب للحج عني. والدليل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة الخثعمية لما قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، لكن في النائب شرط، وهو أن يكون قد حج عن نفسه أولا، لا يصح أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، لابد أن يقدم نفسه أولا، وهذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر.